الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس مذاكرتنا لرسالة في القاعدة المراكشية لشيخ الإسلام بن تيمية في هذه الدورة المباركة، دورة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب في دورتها 27. نبدأ على بركة الله تعالى ونحن في صبيحة السبت 25 من شهر ربيع الأول 46,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكنا قد وقفنا على ما أورده شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وذكر من الأوجه المتعددة الدالة على أن السلف فهموا اللفظ والمعنى من النصوص الشرعية، ثم وقفنا على شبهة قد يريدها المشبهون، وهو قولهم فإن قال قائل فقد اختلفوا في تفسير القرآن. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. قراءة مع الدكتور إبراهيم الطاهر.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإن قال قائل فقد اختلفوا في تفسير القرآن اختلافا كثيرا، ولو كان ذلك معلوما عندهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا فيه. فيقال: الاختلاف الثابت عن الصحابة بل وعن أئمة التابعين في القرآن أكثره لا يخرج عن وجوه. أحدها أن يعبر كل منهم عن معنى الاسم بعبارة غير عبارة صاحبه، فالمسمى واحد، وكل اسم يدل على معنى لا يدل عليه الاسم الآخر، مع أن كليهما حق بمنزلة تسمية الله تعالى بأسمائه الحسنى، وتسمية الرسول بأسمائه، وتسمية القرآن العزيز بأسمائه. فقال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فإذا قيل الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام فهي كلها أسماء لمسمى واحد سبحانه وتعالى. وإن كان كل اسم يدل على نعت لله تعالى لا يدل عليه الاسم الآخر، ومثال هذا من التفسير كلام العلماء في تفسير الصراط المستقيم، فهذا يقول هو الإسلام، وهذا يقول هو القرآن أي اتباع القرآن، وهذا يقول السنة والجماعة، وهذا يقول طريق العبودية، وهذا يقول طاعة الله ورسوله. ومعلوم أن الصراط يوصف بهذه الصفات كلها ويسمى بهذه الأسماء كلها، ولكن كل منهم دل المخاطب على النعت الذي به يعرف الصراط وينتفع بمعرفة ذلك النعت.
إذن القاعدة المتقررة أن السلف فهموا النصوص الشرعية فهما عميقا، كما أنهم نقلوا إلينا وفهموا أداء النصوص الشرعية وألفاظها. ورد على هذا القول إشكال، وهو: إن كانوا فهموا فهما عميقا فما وجه اختلافهم في تفسير القرآن الكريم الوارد في بطون الكتب التفسيرية؟ فقد يقول الإمام ابن جرير الطبري: قال فلان كذا، وقال فلان كذا، وقال ابن عباس كذا، وقال أبي بن كعب كذا، وقال مجاهد كذا، وقال عكرمة كذا. فيظن من لا فقه عنده في اللغة أن هذا اختلاف. وهؤلاء الذين أوردوا هذا الاعتراض قالوا: السلف اختلفوا في تفسير القرآن اختلافا كثيرا. في الحقيقة لم يعظموا السلف من جهة، ولم يفهموا اللغة من جهة أخرى، فوقعوا في قصور من جهتين: من جهة نظرهم إلى السلف، ومن جهة نظرهم إلى اللغة. والمنبغى والقاعدة لمن يحترم نفسه وعقله أن ينظر إلى النصوص الشرعية نظرة عالية، وأن ينظر إلى فهمه وعقله نظرة دانية، أن ينظر إلى السلف الصالح نظرة فوقية، وأن ينظر إلى فهمه والخلف نظرة دونية. من استخدم هذه الطريقة لم يوجه سهام الاتهام لا إلى النصوص الشرعية القرآن والسنة ولا إلى علماء الأمة من الصحابة والتابعين، وإنما يوجه سهام الاتهام إلى النفس، إلى الخلف، إلى العقل والخلف الموجود فيه والنقص الموجود فيه. هذا ابتداء. ومع هذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: الاختلاف الثابت عن الصحابة بل وعن أئمة التابعين في القرآن أكثره لا يخرج عن وجوه. مجرد إيرادهم لهذه الشبهة يدل على ماذا؟ لما يقولون السلف اختلفوا فبقول من نأخذ؟ نقول ممتاز، معناه أنك تقر بوجود نقل المعاني عن السلف، هذا يكفينا ابتداء. فإذا أقررت أن السلف نقل عنهم المعاني لا يجوز لك بعد ذلك أن تأتي وتقول إن السلف ما فهموا المعنى، أو إن السلف ما تكلموا في المعنى، أو إن السلف ما فسروا هذه الآيات، لأنك أقررت وقلت إنه نقل عنهم، لكن وقع عندك اشتباه، وهو أن المنقول متناقض أو متضاد. فقال شيخ الإسلام: إن الاختلاف الوارد عن السلف لا يخرج عن وجوه. ولهذا أيها الإخوة، شيخ الإسلام تحداهم وجلس أكثر من سنة ينتظر منهم أن يأتي أحد منهم بقول من السلف وفق قولهم. يعني مثلا رب العزة يقول: وجاء ربك، قال جيبوا عن السلف قولا واحدا يقول لا يجيء الرب. استوى على العرش، جيبوا عن السلف قولا واحدا أنهم قالوا لا يستوي على العرش كما تقولون أنتم. ما يستطيعون. طيب الاختلاف الوارد عن السلف، قال أحدها أن يعبر كل منهم عن معنى الاسم بعبارة غير عبارة صاحبه، فالمسمى واحد. ثم ذكر أمثلة على هذه القاعدة واضحة وجلية، مثل أسماء الله. أسماء الله متعددة المعاني، فإذا قال لك من ربك تقول الرحمن، يأتيك شخص آخر يقول من ربك تقول العزيز، يأتيك شخص آخر يقول من ربك تقول القدير. هذا ما هو اختلاف، هذا إنما هو مراعاة بحسب السائل، والمدلول عليه واحد وهو الله تبارك وتعالى. ومثل هذا أسماء الإسلام، فإنه الإسلام والإيمان والتوحيد، وقد يعرف الإسلام بضده، فيقال لو قال لك قائل ما هو الإسلام تقول ضد الكفر، ما هو التوحيد تقول ضد الشرك، ما هو التوحيد تقول الإخلاص ضد النفاق. مثل أسماء القرآن، القرآن العزيز المبين الكتاب، هذا ما هو اختلاف. مثل هذا لو قال لك قائل من هو الإنسان تقول الإنسان ابن آدم، الإنسان أنا وأنت، الإنسان مخلوق من ماء مهين، هذا ليس اختلافا. فإن أنتم لم تفهموا أن هذه أسماء لمسمى واحد فهذه مشكلتكم وليست مشكلة السلف. فمثلا لما يقول السلف اهدنا الصراط المستقيم، يقول ابن الجوزي وقد اختلفوا في تفسير هذه الآية على حسب كلامه، يقول اختلفوا على خمسة أقوال، هو في الحقيقة ليس اختلاف، وإنما ذكر الاختلاف على هذا الكلام من باب التجوز. لماذا؟ لأن الذي قال الصراط الإسلام عرفه باعتبار إيش؟ أرضية الصراط المستقيم. الذي قال الصراط المستقيم هو القرآن عرفه باعتبار دليله ومصدره. اكتبوا هذا، ولا بعدين أنتم ما تفهمون ليش. الذي عرف الصراط المستقيم بالإسلام باعتبار إيش؟ أرضيته. ما هو أرضية الصراط المستقيم؟ الإسلام. طيب الذي عرف الصراط المستقيم بالقرآن تقول باعتبار دليله ومصدره. طيب والذي عرف الصراط المستقيم بالسنة والجماعة باعتبار المعية والصحبة مع من تكون. الذين عرفوا الصراط المستقيم بطريق العبودية باعتبار الحال. ما هو حالك في الإسلام؟ أنك عبد، عبد لمن؟ لله. فتصير على الصراط خاضعا خاشعا. طيب الذين عرفوا الصراط بطاعة الله ورسوله باعتبار العمل، أين التناقض؟ التناقض في أذهانهم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الوجه الثاني أن يذكر كل منهم من تفسير الاسم بعض أنواعه أو أعيانه على سبيل التمثيل للمخاطب لا على سبيل الحصر والإحاطة، كما لو سأل أعجمي عن معنى لفظ الخبز فأري رغيفا وقيل هذا هو فذاك مثال للخبز وإشارة إلى جنسه لا إلى ذلك الرغيف خاصة. ومن هذا ما جاء عنهم في قوله تعالى: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فالقول الجامع أن الظالم لنفسه هو المفرط بترك مأمور أو فعل محظور، والمقتصد القائم بأداء الواجبات وترك المحرمات، والسابق بمنزلة المقرب الذي يتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض حتى يحبه الحق. ثم إن كلا منهم يذكر نوعا من هذا. فإذا قال القائل: الظالم المؤخر للصلاة عن وقتها، والمقتصد المصلي لها في وقتها، والسابق المصلي لها في أول الوقت حيث يكون التقديم أفضل، وقال آخر: الظالم لنفسه هو البخيل الذي لا يصل رحمه ولا يؤدي زكاة ماله، والمقتصد القائم بما يجب عليه من الزكاة وصلة الرحم وقرى الضيف والإعطاء في النائبة، والسابق الفاعل للمستحب بعد الواجب كما فعل الصديق حين جاء بماله كله ولم يكن مع هذا يأخذ من أحد شيئا، وقال آخر: الظالم لنفسه الذي يصوم عن الطعام لا عن الآثام والمهلكات، والمقتصد الذي يصوم عن الطعام والآثام، والسابق الذي يصوم عن كل ما لا يقربه إلى الله وأمثال ذلك. لم تكن هذه الأقوال متنافية، بل كل ذكر نوعا مما تناولته الآية.
هذا الوجه الثاني، أن التفسير الوارد عن السلف قد يكون في الأول، قد يكون تفسيرا للاسم بمسميات متعددة، لأن تفسير المسمى بأسماء متعددة، لأن المسمى له أسماء متعددة. والقاعدة عند العرب أن الشيء إذا عظم تعددت أسماؤه. ألا ترون أن الأسد عندهم شيء عظيم فجعلوا له أكثر من 20 اسما؟ المطر عندهم شيء عظيم فجعلوا له عشرات الأسماء. وهذا لا يعني التناقض. أما هنا فالاسم إنما هو لجنس أو نوع. إذا كان الاسم لجنس أو نوع فذكر كل واحد من المفسرين ما يدل على الجنس أو ما يدل على النوع، لم يكن ذلك تناقضا. فلما يأتيك أنت يسألك إنسان ويقولك: من هو المؤمن؟ المؤمن اسم جنس، فأنت تقول: المؤمن التقي. الآخر يقول: المؤمن الذي أكمل الإيمان، فسره بالاسم التام الجنسي. والآخر يقول: المؤمن المسلم، فسره بالاسم الأصل الذي به ناقض الكفار، هذا ما هو تناقض. وأمثلة هذا كثيرة جدا، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. المساجد اسم لنوع، وهو على وزن مفاعل، يحتمل أن يكون معناه المراد به المكان، وهذا يجوز في لغة العرب، ويحتمل أن يكون معناه الزمان، إذن ويحتمل أن يكون معناه الفعل. ومعنى هذا أنه أتي بهذا الاسم قصدا ليشمل المكان والزمان ويشمل الفعل، فأي فعل تعبدي في أي زمان تعبدي في أي مكان تعبدي لا يصرف إلا لله الواحد الأحد. وأن المساجد لله فلا تعبدوا في بيوت الله إلا الله، لا تكتب يا الله يا محمد، تكتب لا إله إلا الله محمد رسول الله وإن كان ولا بد. أما تكتب الله محمد ما له معنى، إيش يعني؟ مبتدأ بلا خبر، أين الخبر؟ الخبر في بطن النقاش، في بطن الرسام الذي رسم، ما تعرف وين الخبر. قد يكون توحيدا وقد يكون شركا، أو يكون خبرا مبتدأ محذوف، ما هو المبتدأ المحذوف أيضا لا تعرف. ولذلك لا بد أن ننتبه أن الاسم الواحد قد يطلق ويراد به ما هو يعني نوع من أنواعه، نوع من أنواعه، مثل ما ذكر شيخ الإسلام في الآية هذه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. أبشروا يا أمة الإسلام وأبشروا يا طلاب العلم، فأنتم مصطفون بنص هذه الآية. من يوم أن فطر الله السماوات، وهي والآية مذكورة في سورة فاطر، وأنتم مصطفون. فكل من تعبد لله وحده لا شريك له، وكل من طلب العلم فهو مصطفى من الله، لكن درجات الاصطفاء متفاوتة، فمنهم ظالم لنفسه، وهذا هو الأدنى، الدرجة البرونزية، ومنهم مقتصد، الدرجة الفضية، ومنهم سابق بالخيرات، الدرجة الأولى الذهبية. فلما يأتي إنسان ويفسر هذه الدرجات فيقول مثلا كما نقل عن بعض السلف، قال الظالم المؤخر الصلاة عن وقتها، هذا تفسير لاسم الجنس بنوع من أنواع أوصافه، بنوع من أنواع إيش؟ أوصافه. فإذا جاء الآخر وقال الظالم لنفسه المفرط في الواجبات، أيضا عرفه بنوع من أنواع أوصافه، فهذا ما هو تناقض، وإنما هو تناقض في ذهن من لا يعرف العربية. ومثل هذا أقوله أيها الإخوة يستشكله بعض الناس، وهي قول الإمام البخاري في صحيحه: كل شيء هالك إلا وجهه، قال إلا ملكه، قال ها أول البخاري، أنت ما تفهم. لو كان البخاري مؤولا لقال ليس لله وجه كما تقوله أنت، ونحن نتحداك أن تأتي بقول للبخاري يقول ليس لله وجه، وإنما فسر الآية بلازمها، وهو أن الله ما دام وجهه دائم فملكه دائم. أنت ما تفهم، ماذا نفعل نحن؟ ومثل هذا كلام الإمام ابن جرير الطبري لما ذكر الآية: وسع كرسيه السماوات والأرض، وفسر الكرسي بالعلم، ظن بعض الناس أن هذا نوع تأويل. هذا ليس بتأويل، هذا كان يمكن أن تقول أنه تأويل لو قال ليس لله قدم، أو ليس لله موضع قدمين، فحينئذ نقول نعم كلامه تأويل. أما وهو لم ينفي، والقاعدة المضطردة عنده أن ما ثبت يثبت، وإنما فسر هنا لأنه ترجح عنده من الناحية اللغوية أن الكرسي يطلق بمعنى العلم، وسع كرسيه السماوات والأرض، أي علمه. فإذا كان علمه وسع السماوات والأرض فموضع قدميه من باب أولى. هذا ليس بتأويل. التأويل ما هو؟ أنك تأتي بعكس مراد الله عز وجل. ما هو التحريف الذي سموه تأويلا؟ أن الله يقول سبحانه وتعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، هم يقولون الله لا يأتي، ثم يلطفون الجو معك حتى لا تقول كيف أنت تقول بكلام عكس كلام الله، فيلطفون العبارة ويقولون: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، يعني أمره. هذا هو التأويل. هم لو قالوا حتى يأتي أمر الله وأثبتوا صفة الإتيان لله قلنا ما في مشكلة، لكن المصيبة أنك تنفي ما أثبته الله وتثبت اللازم، وهذا هو الغلط. لما يأتي إنسان ويقول في قوله الرحمن الرحيم، قال يريد الإنعام بخلقه، إذا قال يريد الإنعام بخلقه نسأله سؤالا: تثبت صفة الرحمة لله أو لا؟ إن قال أثبت فهذا تفسير للرحمة بلازم أثره، وهذا ليس بمنكر، لكن المنكر أنك تثبت اللازم والأثر وتنفي الصفة، هذا هو المنكر. لذلك هذا التفسير من السلف ليس تأويلا، لكن المشكلة في مدارك القوم. مدارك القوم قاصرة، فكانت نظرتهم إلى السلف نظرة دونية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الوجه الثالث أن يذكر أحدهم لنزول الآية سببا، ويذكر الآخر سببا آخر لا ينافي الأول، ومن الممكن نزولها لأجل السببين جميعا، أو نزولها مرتين، مرة لهذا ومرة لهذا. وأما ما صح عن السلف أنهم اختلفوا فيه اختلاف تناقض، فهذا قليل بالنسبة إلى ما لم يختلفوا فيه، كما أن تنازعهم في بعض مسائل السنة كبعض مسائل الصلاة والزكاة والصيام والحج والفرائض والطلاق ونحو ذلك لا يمنع أن يكون أصل هذه السنن مأخوذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجملها منقولة عنه بالتواتر. وقد تبين أن الله أنزل عليه الكتاب والحكمة، وأمر أزواج نبيه صلى الله عليه وسلم أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن من آيات الله والحكمة. وقد قال غير واحد من السلف أن الحكمة هي السنة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. فما ثبت عنه من السنة فعلينا اتباعه، سواء قيل إنه في القرآن ولم نفهمه نحن، أو قيل ليس في القرآن، كما أن ما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان فعلينا أن نتبعهم فيه، سواء قيل إنه كان منصوصا في السنة ولم يبلغنا ذلك، أو قيل إنه مما استنبطوه واستخرجوه باجتهادهم من الكتاب والسنة.
الوجه الثالث وجه لطيف وجميل، وهو أن الاختلاف الوارد عن السلف في أسباب النزول ليس تناقضا، ليس تناقضا، إما من جهة أن كل واحد منهم أدخل الفرد في عموم المعنى، مثل قوله تعالى في آخر سورة الليل، قال: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. فروي عن بعضهم أنه أبو بكر الصديق، وروي عن بعضهم أنه فلان، وروي عن بعضهم أنه فلان، فهذا ليس تناقضا، وإنما هذا ذكر لأفراد عموم، لأفراد يدخلون في عموم إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وسيجنبها الأتقى الذي، الذي اسم موصول عام، يدخل فيه أبو بكر، يدخل فيه عبد الرحمن بن عوف، يدخل فيه فلان، يدخل فيه فلان، كل من أعطى لوجه الله سيدخل، هذا ما هو تناقض. أو تكون الآية أو السورة نزلت مرة في هذا ومرة في هذا، مرة لهذا ومرة لهذا، ما المشكلة؟ أحد العلماء والمشايخ قد يريدون دليلا واحدا في قضية ثم يريدون نفس الدليل في قضية أخرى مشابهة، ما المشكلة؟ إذن تعدد أسباب النزول لا إشكال فيها. لما أنت تسمع أن فلان من المشركين قال عن النبي عليه الصلاة والسلام إنه لا ذرية له، وإنه إذا مات قطع نسله وبتر، فأنزل الله إن شانئك هو الأبتر، فأنت تفهم أنها مكية. فلما تقرأ حديث أنس وهو في المدينة والنبي عليه الصلاة والسلام بين ظهرانيهم فأغفى إغفاءة ثم أفاق، وإذا هو مستبشر وقال ألا تسألوني مما أنا مستبشر؟ قالوا مما يا رسول الله؟ قال أنزلت علي سورة آنفة، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أتدرون ما الكوثر؟ نهر وعدنيه الله عز وجل في الجنة. طيب إذن هذا مو تناقض، هذا بيان لأن السورة نزلت من جديد وأدخل في عموم معنى الكوثر النهر، كما يدخل في عموم معنى الكوثر الرسالة، كما يدخل في عموم معنى الكوثر الحوض. لكن المشكلة في الذين لا يفهمون هذا فيظنون أن هذا تناقض. ثم قال رحمه الله: أو نزولها مرتين. ووقفت على عدة آيات دلت الأدلة الواردة أنها نزلت مرتين، وذكرت هذا في كتابي التبيان في أنواع علوم القرآن، ولم أجد آية أو سورة نزلت أكثر من ثلاث من مرات. أقصى ما وصلت إليه أن هناك بعض الآيات وبعض السور قيل عنها أنها نزلت ثلاث مرات. ثم قال لتأكيد القاعدة السابقة، وأما ما صح عن السلف أنهم اختلفوا في اختلاف تناقض، نأتي الآن إليهم. الذي ورد عن السلف في اختلاف التنوع هذا عرفنا كيف الجواب عنه، أما اختلاف التضاد، كم نسألهم سؤال، كم نسبة اختلاف التضاد بالنسبة لاختلاف الذي لم يختلفوا فيه؟ نقول لهم عددوا لنا عشرة مسائل اختلفوا فيها السلف في باب العقائد، لا يستطيعون أن يأتوا بمثال واحد صحيح، إنما يأتون بمسائل هي من متعلقات مسائل العقيدة، ليس فيها تكفير وليس فيها تفسيق وليس فيها تبديع، مما يدلك على إفلاسهم. إذن السلف لم يختلفوا اختلاف التضاد في باب العقائد. ما قال أحد منهم الخروج على الحكام أمر طيب، ما قال أحد منهم الله لا يوصف، ما قال أحد منهم إن الأعمال ليس من الإيمان، ما قال أحد منهم إن العقل مقدم على النقل. إذن ليس عندهم اختلاف تضاد في باب العقائد، وهذه قاعدة لا بد أن تكون متقررة في ذهنك، أن كل اختلاف في نظرك القاصر فهي إما في المسائل العملية الفقهية، وإما من آحاد المسائل العقدية. كيف يعني من آحاد؟ كل السلف مختلف متفقون أن الله له الأسماء الحسنى والصفات العليا، لكن بعضهم قد يقول لك إن من أسماء الله عز وجل الوتر، بعضهم يقول له الوتر ليس من أسماء الله، فهم لم يختلفوا في أصل القاعدة التي فيها تبديع وتكفير وتفسير، اختلفوا في أحد المسألة، لم يختلفوا في أن الله يوصف بالصفات العليا، لكن قد يختلفون في تفسير وحنانا من لدنا، هل وحنانا من لدنا وصف لله عز وجل أو ليس وصفا؟ هذا ما هو اختلاف. الاختلاف أن الذي يذم أو يذم في باب العقائد ليس هو في آحاد المسائل وتعيينها، وإنما هو في القواعد المتقررة في باب العقائد التي فيها تكفير وتفسيق، وهذه قاعدة عظيمة. فاختلاف التناقض، يقول شيخ الإسلام يعني على فرض وجوده فهذا قليل بالنسبة إلى ما لم يختلف، وهذا الاختلاف التناقض الموجود كما ذكرت هو في آحاد مسائل الاعتقاد وليس في أصولها. هذا الاختلاف التناقض القليل الموجود موجود في متعلقات مسائل الاعتقاد لا في أصول الاعتقاد، فوصول الاعتقاد غير قابلة للنقاش، غير قابلة للاختلاف. ما اعتقده آدم اعتقده نوح، اعتقده هود، اعتقده صالح، اعتقده إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، ونحن يجب أن نعتقد، ما في خلاف هذه المسائل. ثم قال رحمه الله فهذا قليل بالنسبة إلى ما لم يختلفوا فيه، كما أن تنازعهم في بعض مسائل السنة، مسائل السنة يعني التي تضاد البدعة، ها، وأما ما صح عن السلف أنهم اختلفوا فيه اختلاف تناقض فهذا قليل بالنسبة إلى ما لم يختلفوا فيه، كما أن تنازعهم في بعض مسائل السنة كبعض مسائل الصلاة. يعني لو أخذنا الصلاة نجد أن عظم شروط الصلاة، عظم يعني أكثر، عظم بمعنى أكثر، عظم أركان الصلاة متفق عليها بين الفقهاء، إنما وقع النزاع بينهم، ما حد قال ليس للصلاة شروط، ما حد قال ليس للصلاة أركان، لا، هؤلاء الخلف ماذا يفعلون؟ يأتون يقول الله لا يوصف بالأسماء، الله لا ليس له اسم، الله ليس له مشيئة عياذا بالله، لا يرحم. إذن اختلاف عظيم كبعض مسائل الصلاة والزكاة والصيام والحج والفرائض والطلاق ونحو ذلك. طيب إذا اختلف العلماء في بعض مسائل الصلاة، مثلا رفع اليدين، قراءة الفاتحة، أنت ترى أن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة، هو لا يرى ركن في الصلاة، أنت تقول من لم يقرأ الفاتحة صلاته باطلة، ما يجوز أن ترتب على هذه المسألة تكفير الرجل أو تفسيقه. لماذا؟ لأن هو متفق معك على أن الفاتحة لو كان ركنا لقرأ بها، فهو لم يخالفك في أصل المسألة وإنما خالفك في أثر المسألة. فلا يجوز أنت أن تقول أنا أرى أن قراءة الفاتحة ركن وأنت لا تقرأ الفاتحة، إذن صلاتك باطلة، إذن أنت كافر. هذا هو طريقة الخوارج، هذا مو طريقة السلف. لذلك كان السلف منهم من يصلي خلف سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري وهو لا يرى الفاتحة ركن من أركان الصلاة، يصلي خلف فقهاء الكوفة كابن أبي ليلى وأبي حنيفة وحماد وهم لا يرون ركنية صلاة الفاتحة، ما يقولون الصلاة باطلة. هذه قضايا مهمة لا بد من فقهها وفهمها. إذا كان الأمر كذلك فنفس الحكم في بعض المسائل المتعلقة بالعقيدة وليست بأصول العقائد. قال وقد تبين، طبعا هنا يقول وقد تبين، يعني هنا انتهى الكلام، انتهى الكلام. يقول وقد تبين أن الله أنزل عليه الكتاب والحكمة، وسبق أن بينا أن الحكمة هي السنة، ها، إذا اقترن الحكمة، اقترنت الحكمة بالكتاب ما المراد بها؟
السنة،
السنة. وإذا انفرد فالمقصود بالحكمة ما وافق الحق سواء كان قرآنا أو سنة أو فهما استنباطيا. طيب هنا سؤال، من يعرف الجواب؟ ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، السنة أكثر من القرآن سواء في عدد صفحات المكتوب أو في عدد الكلمات المنطوقة، فما معنى ومثله معه؟ من يعرف الجواب؟ شيخ تفضل. هذا يدل عليه حديث أبي داود، ألا لا رأينا أحدكم متكيا على أريكتي يأتيه الأمر من أمري فيقول انظروا ما في كتاب الله فما وجدتم في كتاب الله من حلال فأحلوه وما وجدتم في كتاب الله من حرام فحرموه. قال ألا إني أتيت الكتاب ومثله معه، يعني في الحجية. هذا تفسير صحيح تستاهل الجائزة. تعال تفضل. وأيضا تفسير آخر بس ما في جائزة، مشكلة. لا لا هذا ما عندك، هذا أنت عندك أي رسالة أخذته خلاص، يلا يبقى الجائزة لشخص الآخر. ما معنى ومثله معه شيخ محمد؟ أحسن، تفضل، تستحق الجائزة. يلا، ومثله معه يعني وحي. يقول شيخ الإسلام فما ثبت عنه من السنة فعلينا اتباعه، سواء قيل إنه في القرآن ولم نفهمه نحن. طبعا هذه قاعدة مضطردة. ماذا قال ابن عباس؟ كل شيء في القرآن قصرت عنه الأفهام، كل شيء في القرآن قصرت عنه الأفهام. ولذلك يقول شيخ الإسلام سواء قلنا إنه في القرآن ولم نفهمه نحن، نوجه سهام النقص إلى عقولنا وفهمنا واستنباطنا لا إلى القرآن. فكثير من السنن مما يظن بعض الناس أنه ليس له ذكر في القرآن، هو له ذكر في القرآن، فيه ذكر في القرآن، إما بدلالة المطابقة أو التضمن أو الالتزام أو مفهوم، لكن نحن علمنا قاصر. أو قيل ليس في القرآن، أو قيل ليس في القرآن. طبعا السنة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام قد تكون سنة مفسرة مبينة لما في القرآن، وقد تكون سنة إنشائية فيها أحكام جديدة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم عن النكاح، قال ألا وإني حرمت نكاح المتع إلى يوم القيامة، وهذا في بعد غزوة أوطاس، ألا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرم زواج المتع. ويقول علي رضي الله عنه حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح المتع ولحم الحمر الأهلية. طبعا هذا من انتبه وجد أنه محرم في القرآن، لكن بدلالة إيش؟ يحتاج إلى استنباط. قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمان. المتعة ما هو زواج، المتعة زواج لقضاء الوطر، هذا ما هو زواج شرعي، ما هو زواج شرعي، بدليل أنه ليس هناك إرث ولا وراثة، قد كان مشهورا في الجاهلية فجاء الإسلام وحرمه. أو قيل ليس في القرآن، كما أن ما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان فعلينا أن نتبعهم فيه، ما اتفق عليه المهاجرون والأنصار هذا هو الإجماع، سواء كان إجماعا صريحا أو إجماعا سكوتيا. وجل وكل مسائل الاعتقاد مسائل إجماعية، ليس بين السلف اختلاف في أصول العقائد، احفظوا هذا وافهموا هذا، ليس بين السلف اختلاف في أصول العقائد، فكل اختلاف في مسائل عقدية متعلقة بفروع العقائد أو متعلقة بآحاد المسائل فهي ليست من مسائل التكفير والتفسيق والتبديع. أين هي مسائل التكفير والتبديع؟ هي المسائل الإجماعية، هي المسائل الإجماعية. فمن خالف ما فمن ناقض ما هو التوحيد، ناقض الإيمان، هذه من مسائل التكفير. ومن خالف مسائل السنة فهذه من مسائل البدع. هذه قضايا مهمة لا بد من التنبه لها. يقول فعلينا أن نتبعهم فيه سواء قيل إنه كان منصوصا في السنة، يعني إجماع وقع على نص ولم يبلغنا ذلك، أي لم يصل إلينا دليل الإجماع، وهذا قد يحصل أنه ينقل إلينا الإجماع ولا نعرف ما هو الدليل، لا نعرف ما هو الدليل لقصور فهمنا. أو قيل إن ذلك مما استنبطوه واستخرجوه باجتهادهم من الكتاب والسنة وأجمعوا عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. فإذا تبين ذلك فوجوب إثبات العلو لله تعالى ونحوه يتبين من وجوه. أحدها أن يقال إن القرآن والسنن المستفيضة المتواترة وغير المتواترة وكلام السابقين والتابعين وسائر القرون الثلاثة مملوء بما فيه إثبات العلو لله تعالى على عرشه بأنواع من الدلالات ووجوه من الصفات وأصناف من العبارات. تارة يخبر بأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقد ذكر الاستواء على العرش في سبعة مواضع. وتارة يخبر بعروج الأشياء وصعودها وارتفاعها إليه كقوله تعالى: بل رفعه الله إليه، إني متوفيك ورافعك إلي، تعرج الملائكة والروح إلي، وقوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وتارة يخبر بنزولها منه أو من عنده كقوله تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، قل نزله روح القدس من ربك بالحق. حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وتارة يخبر بأنه العلي الأعلى كقوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، وقوله: وهو العلي العظيم. وتارة يخبر بأنه في السماء كقوله: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، فذكر السماء دون الأرض، ولم يعلق بذلك ألوهية أو غيرها كما ذكر في قوله: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وقوله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ وقال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. وتارة يجعل بعض الخلق عنده دون بعض كقوله تعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون، ويخبر عمن عنده بالطاعة كقوله: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. فلو كان موجب العندية معنى عاما كدخولهم تحت قدرته ومشيئته وأمثال ذلك لكان كل مخلوق عنده، ولم يكن أحد مستكبرا عن عبادته بل مسبحا له ساجدا. وقد قال تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وهو سبحانه وصف الملائكة بذلك ردا على الكفار المستكبرين عن عبادته، وأمثال هذا في القرآن لا يحصى إلا بكل فهم.
ذكر في هذا الفصل المسألة والقضية الأساسية، وهي إثبات العلو لله تبارك وتعالى. ولا بد أن ننتبه إلى هذه المسألة، أن السلف الصالح أكثر ما يذكرون في باب الأسماء والصفات يذكرون مسألة العلو ومسألة القرآن. فمن أثبت العلو وأثبت القرآن، مسألة الاستواء على العرش ومسألة نزول القرآن وكلام الله عز وجل، فإنه سيثبت جميع الصفات. ومن نفى أحد هاتين الصفتين فإنه سينفي أي صفة أخرى تقابله. فأصل المسائل الاعتقادية في صفات الله الفعلية الاستواء، الاستواء. وأصل المسائل العقدية المتعلقة بكلام الله عز وجل مسألة القرآن. فمن أثبت أن القرآن كلام الله حقيقة، وأثبت أن الله عز وجل يستوي على العرش واستوى على العرش حقيقة كما يليق بجلاله، فإنه لما سوى ذلك أثبت. يقول: فوجوب إثبات العلو لله تعالى ونحوه يتبين من وجوه، من وجوه منقولة عن النصوص الشرعية، منقولة عن سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين. يقول: أحدها أن يقال إن القرآن والسنن المستفيضة المتواترة وغير المتواترة وكلام السابقين والتابعين وسائر القرون الثلاثة مملوء بما فيه إثبات العلو لله تعالى على عرش. هل يعقل أن الله ليس على العرش ثم لا يأتي نص واحد يدل على أنه ليس فوق العرش؟ هذا لا يعقل. فهذا دليل استقرائي مستنبط عقلا. ولذلك لو قال لك قائل ما هي أدلة علو الله على خلقه، تقول من حيث الجملة ثلاثة: أدلة نقلية، وأدلة عقلية، وأدلة فطرية. ولهذا قال الهمداني لشيخه أبي المعالي الجويني وهو يقرر أن الله ليس فوق العرش ولا في العلو، قال: يا شيخنا يا أستاذ الأستاذين، دعك من هذا، أي من هذا التقرير، ماذا يفعل أحدنا؟ فإنه إذا قال يا الله لا يتوجه قلبه إلا إلى العلو. وش يسوي لما أنت في السجود تقول يا رب؟ قلبك لن يتوجه يمين ولا شمال ولا تحت، لا يتوجه قلبك لا إلى أمام ولا إلى الخلف، لا يتوجه إلا إلى العلو، ماذا تفعل؟ يقولون: فضرب أبو المعاني يديه على رأسه وقال: حيرني الهمداني. العقيدة واضحة، يفهمه الأعرابي كما يفهمه البدني، يفهمه القروي كما يفهمه البدوي، يفهمه الرجل والمرأة. ولهذا الرازي في كتابه الملذات، وهو من آخر ما ألفه قبل أن يموت بخمسة أيام، الرازي الهروي صاحب كتاب مفاتيح الغيب في التفسير، ألف كتابه الملذات ورجع إلى عقيدة أهل السنة والجماعة بعد الجولات والصولات والمخالفات والفلسفات والمنطقيات، رجع إلى عقيدة السنة. قال: ها أنا ذا اليوم أقول بما تقوله عجائز نيسابور، أن الله في العلو وأنه على العرش استوى كما قال ربنا. هذه مسألة متقررة، يقول بأنواع من الدلالات، سواء كان دلالة الأسماء أو دلالة الصفات أو دلالة النصوص الآيات أو الأحاديث، ووجوه من الصفات. فالله أخبر أن من أوصافه العلي والأعلى، وأخبر في صفاته أنه على العرش استوى، وأصناف من العبارات فعلا ماضيا مضارعا أمرا مصدرا اسم وصف الاسم المشتق، كل هذا لبيان المقصود والمدلول عليه. وأخبر أنه سبحانه وتعالى بوجوه، ثم ذكر هذه الوجوه، وذكر شيخ الإسلام هنا سبعة أوجه، ذكر كم وجه؟ سبعة أوجه. وذكر العلامة ابن القيم رحمه الله بدون الوجوه، ذكر دليلا دليلا أوصلها إلى ما يقرب من 1000 دليل في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، وهذا كتاب من أنفس ما ألفه ابن القيم رحمه الله، لا يستغني طالب العلم من قراءته مرارا وتكرارا، فإن هذا الكتاب يقرر عقيدة السلف من جهة النقل والعقل. هنا ذكر سبعة أوجه، مو أدلة، سبعة أوجه، والأوجه كل وجه متضمن لأنواع، لأفراد من الأدلة. تارة يخبر بأنه خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، هذا رقم 1، ثم استوى على العرش، وقد ذكر الاستواء على العرش في 7 مواضع من كتابه بلفظ ثم استوى على العرش، في 6 مواضع كما في الأعراف وفي يونس وفي الرعد والفرقان والسجدة والحديد، هذه 6 مواضع، وفي موضع واحد قال الرحمن على العرش استوى كما في سورة طه، هذه 7 مواضع. الوجه الثاني قال: وتارة يخبر بعروج الأشياء وصعودها وارتفاعها إليه، والرفع يكون من السفل إلى العلو ولا عكس، الرفع يكون من السفل إلى العلو، بل رفعه الله إلي: إني متوفيك ورافعك إلي. الثالث، النوع الثالث، تارة يخبر بنزولها من أو من عنده، فهذا الوجه الثالث يدل على أن الله عز وجل في العلو، فالنزول يكون من علو إلى سفل. وقد ذكرت هذه المسألة بالتفصيل في المجلد الأول من كتاب المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن الكريم، والفرق بين النزول المطلق والنزول المقيد، لأن أهل البدع يستدلون بالنزول المطلق لتأويل النزول المقيد، وهذا من طريقتهم ومن شبههم. الدليل الرابع ما هو؟ قال: وتارة يخبر بأنه العلي الأعلى. وهنا لا بد لطالب العلم أن يفهم الفرق بين صفة العلو وصفة الاستواء. صفة العلو ذاتية، وصفة الاستواء فعلية. والفرق، الفرق أن صفة العلو لا تتعلق بالمشيئة، فإن عكس العلو والسفل، ولا يجوز في صفات الذات أن يوصف الله بضدها البتة. وأما صفة الاستواء صفة فعل، وصفات الأفعال متعلقة بالمشيئة، متى شاء الرب أن يستوي على العرش؟ بعد خلق السماوات والأرض. فصفات الفعلية متعلقة بالمشيئة، وهذه من الفروقات المهمة بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية. الصفات الذاتية لا علاقة لها بالمشيئة، ولا يوصف الله بضدها، فهذان فرقان احفظهما واضبطهما. والصفات الفعلية لها متعلق بالمشيئة، ويوصف الرب بضدها، فأنت تقول إن الله عز وجل لم يكن مستوياً العرش قبل خلق السماوات والأرض، ولا تستحي، قل هذا الكلام، وإنما استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض، يفعل ما يشاء جل في علاه. ثم ذكر الدليل الخامس، قال: وتارة يخبر بأنه في السماء. وهنا في لك في كلمة في السماء تفسيران، كلاهما وارد عن السلف من باب اختلاف تضاد ولا تنوع؟ تنوع. قالوا: في السماء أي في العلو. إذن في للظرفية، والسماء بمعنى العلو، وكلمة السماء تأتي في العربية لمعان متعددة: العلو، الجرم المشاهد، المطر، السقف، هذه معانيها. إذن آمنتم من في السماء في العلو. وهذا التفسير أحسن من التفسير الثاني وهو جائز. ما هو؟ أأمنتم من في السماء، أن في بمعنى على، من باب جواز استخدام الحروف بعضها بدلا عن بعض. لكن هذا في نظري فيه يعني من باب التفسير لا بأس، لكن القول به على سبيل الجزم إنقاص من قدر القرآن، فإن بلاغة القرآن أنه لا يأتي بكلمة في إلا لمعنى، ولا يأتي بكلمة على إلا لمعنى، ولا يأتي بكلمة من إلا لمعنى. فلما قال: لأصلبنكم في جذوع النخل، هم يقولون على جذوع النخل، لأن الصلب لا يتم إلا على جذع النخل. كلامهم صحيح من حيث التفسير، لكن السؤال الذي يرد: لما قال في جذوع النخل؟ لما لم يقل على جذوع النخل؟ لأن المعنى المقصود أبلغ مما لو قال على جذوع النخل. فكأن اللعين قال: والله لأضربنكم ضربا، كأن الناظر إلى أجسادكم يراكم في جذوع النخلة لا يفرق بينكم وبين الشجر. فهذا من بلاغة القرآن. ثم قال: وتارة يجعل بعض الخلق عنده دون بعض. هذا رقم كام؟ 6. هذا النوع السادس، لأن تارة وتارة وتارة. قال عن الشهداء عند ربهم يرزقون، صح ولا لا؟ ولو كانت العندية، ولو كان موجب العندية معنى عاما كما تقوله الجهمية، لا فرق بين من هو في السماء وبين من هو في أسفل السافلين، وهذا كلام باطل، فإن من في السماء قريب من الله عز وجل، ومن في الأرض بعيد عن الله عز وجل. وأما من حيث القدرة فلا فرق في قدرة الله بين البعيد والقريب، هذه مسألة ثانية. ولهذا أكرم الله الشهداء فقال عند ربهم يرزقون. نعم. وأما الأحاديث،
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وأما الأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين فلا يحصيها إلا الله تعالى، فلا يخلو إما أن يكون ما اشتركت فيه هذه النصوص من إثبات علو الله نفسه على خلقه هو الحق، أو الحق نقيضه، والحق لا يخرج عن النقيضين، وإما أن يكون نفسه فوق الخلق أو لا يكون فوق الخلق كما تقول الجهمية، ثم تارة يقولون لا فوقهم ولا فيهم ولا داخل العالم ولا خارجه ولا مباين ولا محايث، وتارة يقولون هو بذاته في كل مكان، وفي كلا المقالتين يدفعون أن يكون هو نفسه فوق خلقه، فإما أن يكون الحق إثبات ذلك وإما نفيه، فإن كان نفي ذلك هو الحق فمعلوم أن القرآن لم يبين هذا قط، لا نصا ولا ظاهرة، ولا الرسول ولا أحدا من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين، لا أئمة المذاهب الأربعة ولا غيرهم، ولا يمكن لأحد أن ينقل عن واحد من هؤلاء أنه نفى ذلك أو أخبر به. وأما من نقل الإثبات عن هؤلاء فأكثر من أن يحصر، فإن كان الحق هو النفي دون الإثبات، والكتاب والسنة والإجماع إنما دل على الإثبات ولم يذكر النفي أصلا، لزم أن يكون الرسول والمؤمنون لم ينطقوا بالحق في هذا الباب، بل نطقوا بما يدل إما نصا وإما ظاهرا على الضلال والخطأ المناقض للهدى والصواب. ومعلوم أن من اعتقد هذا في الرسول والمؤمنين فله أوفر حظ من قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.
أحسنت. يقول رحمه الله، وهذا هو الدليل السابع، الدليل السابع من أوجه الدالة على علو الله عز وجل على خلقه واستوائه على عرشه: وأما الأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين فلا يحصيها إلا الله تعالى. فكم من صحابي وتابعين قال استوى على العرش علا وارتفع واستقر، استوى على العرش قال صعد، ما هو واحد ولا اثنين ولا ثلاث ولا عشر، عشرات منهم فسروا هذه الآية ما وقفوا. فلا يخلو إما أن يكون ما اشتركت في هذه النصوص من إثبات علو الله على خلقه هو الحق، أو الحق نقيض. وهنا لا بد أن ننتبه أن الحق لا يخرج عن النقيضين. ما هما النقيضان؟ عندنا ضدان وعندنا نقيضان. الضدان لا يجتمعان في آن واحد وقد يرتفعان، فأنت تقول السواد والبياض ضدان، لكن يمكن أن يكون الجدار لا أسود ولا أبيض، يمكن يكون أصفر، فهذا يسمى ضد. أما النقيضان فهما اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان، فلا بد من وجود أحدهما، فأنت تقول الشيء إما موجود وإما معدوم، ما في وسط. فهنا إذا أثبتت أن الله عز وجل موجود فنفيت عنه العدم ولا بد، ثم تقول وجوده ها إما حقيقي له ذات أو خيالي لا ذات له. فإن قلت حقيقي له ذات وليس خياليا، يلزم الآن أن تقول إن وجوده الحقيقي إما أن يكون في المخلوقات أو فوق المخلوقات. فإن قلت في المخلوقات قلت بقول الحلولية، وإن قلت على المخلوقات كان هو الموافق للنصوص الشرعية المتعين الدالة على تنزيه الرب عن أن يكون في شيء من المحدثات والموجودات. لذلك يقول: والحق لا يخرج عن النقيضين، فإما أن يكون قولكم هو الحق أن الله ليس على العرش كالجعد بن درهم الذي قتله خالد بن عبد الله القسري. لماذا قتله؟ قال: أيها الناس، إنه يزعم أنه ليس في السماء إله، ولم يكلم موسى تكليما، ولم يتخذ إبراهيم خليلا. نفى ثلاث صفات عظيمة فاستحق القتل. قال: الحق لا يخرج من النقيضين. ما هما النقيضان؟ إما أن الله في العلو فوق العرش، أو أنه ليس في العلو ولا فوق العرش فيكون في المخلوقات بغض النظر عن ماهية فيه. ثم قال: وإما أن يكون هو نفسه فوق الخلق أو لا يكون فوق الخلق. يعني لا بد من هذا، يا إما هذا يا إما هذا، أو لا يكون فوق الخلق كما تقوله الجهمية، وسيأتي التعريف بالجهمية. ثم تارة يقولون: لا فوقهم ولا فيهم، ولا داخل العالم ولا خارجه، ولا مباين ولا محايد. تأملوا هذه العبارة: الذين قالوا إن الله فوق المخلوقات، ليش نقول فوق المخلوقات؟ لأن أعلى المخلوقات العرش، والله أخبر أنه فوق العرش، إذن هو فوق المخلوقات. يخافون ربهم من فوقهم. طيب، الذين يقولون أن الله ليس فوق المخلوقات يلزمهم الآن، ولا بد يلزمهم أحد أمرين لا ثالث لها. ما هما؟ إما أن يقولوا أن الله في المخلوقات، وهذا هو الحلول أو الاتحاد أو وحدة الوجود، أو يقولوا أنه ليس فوق العرش ولا في المخلوقات. فما الذي يلزم؟ أنه ليس بموجود. ولذلك فهم السلف هذا المعنى. ماذا قالوا؟ هؤلاء زنادقة يريدون أن يقولوا إنه ليس في السماء إله يعبد. السلف فهموا هذا المعنى فقبحوا قول الجهمية، لأن هذا مرادهم. مرادهم هو إفساد التدين، إفساد الدين. ولذلك كان هؤلاء أشد الناس إفسادا لدين الله عز وجل. وإما أن يقول، انتبه الآن، لا، نحن لا نقول أنه لا فوق العالم ولا تحت العالم، لا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم. ماذا يعني؟ يعني التناقض، يعني أن الله عز وجل وجوده وجود متناقض. لأن الشيء إذا كان متصل ومنفصل أو ينفي عنه النقيضين، لا ولا، نفي النقيضين أشد ضلالة من نفي النقيضين المتقابلتين بالسلب، أشد ضلالة من نفي أحد النقيضين. لأن لما يقول لا فوق العالم ولا تحت العالم، سلب النقيضين، سلب النقيضين السالبين يلزم منه الممتنع. ما هو الشيء الذي يمتنع؟ هو الذي تقول فيه لا ولا. هم قالوا لا فوق العالم ولا في العالم، إذن سلبوا النقيضين السالبتين. ما الذي يلزم من ذلك؟ أن الله وجوده ممتنع، عياذا بالله تبارك وتعالى. وتارة يقولون هو في كل مكان بذاته، وهذا هو معنى الحلول أو الاتحاد أو وحدة الوجود. وفي كلا المقالتين يدفعون أن يكون هو نفسه فوق خلقه. ثم بيّن شيخ الإسلام وقرر أن الآن نحن بين أمرين: إما أن نقول ما تواتر به النصوص من القرآن والسنة وأقوال سلف الأمة هو الحق، أو ما يقوله الجهم وأتباعه هو الحق، وهذا ضلال بين. نكتفي اليوم بهذا القدر، وإن شاء الله نكمل في الغد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.